بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية، ما هو الأفضل في الأضحية؟ قال: مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وقياسا على الهدي. وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل. قال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه. والقول الأول هو الصواب، الله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. والحديث صريح، حديث أبي هريرة، يدل على عظم تقريب البدن، ثم البقرة، ثم الكبش. يعني الواحد الأفضل البدنة، يعني يضحي بدنة كاملة عن نفسه وأهل بيته. ثم الشرك في بدنة بعد الشهر، كما الشرك هذا بالسبع وأكثر من ذلك. لا، ما هي دلالة أفضلية، الحديث صريح، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، والبدنة تساوي 10 رؤوس، كانوا يعدلون البدنة ب10 رؤوس. قال المسألة الثالثة، أسنان الأضاحي المجزئة. قال النووي رحمه الله: في المجموع وأجمعة الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزء هذه المذكورات إلى ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزء الجذع من الضأ، وأن الأوزاعي أنه يجزء الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأ، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري. قلنا في الحاشية: إنما رفض أثر ابن عمر كما في الموطأ النافع عنه قال: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، هذا ليس بصريح فيما نسب إليه. وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري وعن عطاء كالأوزاعي، وهكذا نقل هؤلاء. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنه لا يجزئ جذع المعز. قال: دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبا في الصحيحين، يعني حديث: إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي لحم، قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. وفي رواية: إن عندي جذعة من المعز. إذن الماعز حكمه كحكم الإبل والبقر، لا يجزئ منه إلا المسن. قال: واحتج له، يعني الأوزاعي، بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحي أنت بها. رواه البخاري ومسلم. قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: العتود من أولاد المعز، وهو ما رعي وقوي. قال الجوهري وغيره: ما بلغ سنة. قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة، كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، أي أنه ما قد أسن. والماعز يسن على بعضه على سنة وبعضه على أكثر من ذلك. قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. قال: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم ذكره بإسناد صحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: ضحي بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك. والعتود ما لم يبلغ المسن، وهو الجدع. قال البيهقي: وإذا كانت هذه زيادة محفوظة كان هذا رخصة له، كما رخص لأبي بردة بن نيار، وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين. قال رحمه الله: وإن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، وهو حديث جابر لأنه قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، إلا أن تعسر عليكم، فيشعر بأن المقنو لا يلجأ إلى الجذع إلا إذا تعسر. قال رحمه الله: وإن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، قلنا هذا مما يجب تأويله، لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق، فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن إلا ما سبق عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ سواء قدر على مسنة أم لا، فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل، ويكون تقديره مستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن والله أعلم. قلت: ويؤيد التأويل المذكور حديث مجاشع بن مسعود عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني، وهو محمول على الضأن كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره بلفظ إن الجذع من الضأن، فحديث مجاشع بن مسعود جاء مبينا لحديث جابر أن الجذع من الضأن يقوم مقام الثني، فقوله لا تذبحوا إلا مسنة النهي على سبيل الأفضلية، إلا أن تعسر فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني الإنسان مأمور أن يختار المسن سواء من الضأن أو من الماعز أو من البقر أو من الإبل، هذا هو الأفضل والأكمل، إن تعسر عليك فعلى ماذا فلا بأس بالجذعة من الضأن، هذا هو تأويل الحديث. المسألة الرابعة: معنى الجذعة والمسنة. المسنة ويقال لها الثنية هي التي سقطت ثناياها وطلعت لها أخرى، والجذعة هي ما قوي من الحيوان ما لم يصر ثنيا، فالثني من الإبل ما استكمل 5 سنوات ودخل في 6، والجذع منه ما استكمل 4 سنوات ودخل في 5، والثني من البقر ما استكمل 2 ودخل في 3، والجذعة منها ما استكمل 1 ودخل في 2، والثني من الماعز قيل ما تمت له 1 ودخل في 2، وهو الأشهر عند الحنابل وقول بعض الشافعية وبعض أهل اللغة، وعليه فالجذعة منه 6 أشهر. وقيل الثني من الماعز ما تمت له 2 والجذع 1، وهو الأشهر عند الشافعية وأهل اللغة، ورجحه ابن حزم، والعبرة بسقوط الثنايا، فالعبرة نعم بأن يصير ثنيا بواقع الحال سواء تم 1 أو 1.5 أو 2، العبرة بالأسنان متى أسقط ثناياه أو ثنيتيه وتبددت له غيرها صار ثنيا. قال: والثني من وهذه الأسنان المذكورة هي غالبية والمشهور غالبا، والعبرة لما تقدم من أن يصير مسنا سواء تقدم على ذلك بعض الأشهر أو تأخر، فالعبرة بسقوط الأسنان. وقيل الثني من الماعز ما تمت له 2، والجذع 1، وهو الأشهر عند الشافعية وأهل اللغة، رجحه ابن حزم. والثني من الضأن والجذع الثني من الماعز وجذعه، ومنهم من قال جذع الضأن 7 أشهر، ومنهم من قال إن كان من شاتين ف7 أشهر، أي شابتين لعلها، إن كان من شابتين ف7 أشهر، وإن كان من هرمين ف8 أشهر. كان من شابتين. قيل لبعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره فقد أجرى. هذه علامة جيدة. إذن الجذع ما نام صوفه على ظهره. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ضعيف مرفوعا والراجح وقفه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وليس عند ابن حبان قوله ولا نضحي إلى آخر، اقتصر على أوله فقط استشراف العين والأذن. وليس عندهم ثرماء بل شرقاء. والحديث الراجح وقفه على علي في غير طريق ابن حبان، رجح ذلك الدارقطني كما في العلل والبخاري في التاريخ. وأما طريق ابن حبان فهي مختصرة على قول أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وقد أخرجها كذلك ابن ماجه والنسائي، وفي إسنادهم حجية بن عدي وفيه ضعف، ومن هذه الطريق خرجه الحافظ، يعني غير طريق ابن حبان كان ظاهره الاحتجاج، إلا أنه اختلف في رفع وقفه. الراجح وقفه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، تقدم ذكر عدد من المسائل المتعلقة بهذا الحديث في دراسة الحديث السابق. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. المسألة والأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة. ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك لهذا الحديث، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، ورخص في ذلك الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير، فلعلهم لم يبلغهم الحديث المذكور. وإذا أعطي صدقة وتعاونا معه فهل يجوز له من غير الأجرة؟ نعم يجوز باب الصدقة والهدية. المسألة الثانية حكم بيع شيء منها. ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك لأنه قد حرم جعلها إجارة، فكذلك البيع، ولأنها أضحية لله فلا يجوز بيع شيء منها، وهو مذهب أحمد والشافعي. وذهب الحسن والنخعي والأوزاعي لأنه يرخص له أن يبيع الجلد ويشتري له شيئا ينتفع به في بيته. وقال أبو حنيفة يبيع ما شاء منها ولكن يتصدق بثمنها. هذا باطل. والصحيح القول الأول. المسألة الثالثة الأكل من الأضحية والتصدق. استحب أهل العلم للمضحي أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ونقل عن بعض أهل العلم القول بوجوب الأكل منها لظاهر الآية، وهو قول ابن حزم، والأقرب أن ذلك للاستحباب والله أعلم. استحب أهل العلم أن يتصدق منها، ما يدل على أن الأمر استحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمائة بدنة، يعني أهدى بمائة بدنة، ولا يمكن أن يأكل منها كلها. يجوز لا بس. قال استحب أهل العلم أن يتصدق منها، وهل يجوز له أكلها كلها؟ نعم أكلها. وهل يجوز له أكلها كلها دون أن يتصدق بشيء؟ أجاز ذلك الشافعية وأوجب الحنابلة وابن حزم أن يتصدق بشيء لظاهر الآية، وعزاه النووي لجمهور الشافعية. أما من حيث الوجوب، وجوب الصدقة الظاهر أن الأمر للاستحباب يتأكد ذلك وليس التهم الوجوب. وعلى كل لا يكره له أن يترك الصدقة منها. قال: فإذا استحب كثير من الحنابلة وبعض الشافعية أن يجعلها أثلاثا، ثلثا للأكل وثلثا للصدقة وثلثا للهدية، ونقل ذلك عن مسعود، وذهب بعض الحنابلة وهو قول الشافعي لاستحباب جعلها نصفين، نصفا للأكل وآخر للصدقة للآيتين السابقتين، واختاره ابن عثيمين، واختار الحنفي أن يتصدق بأكثر مما يأكل. قلت: ليس في ذلك تحديد، وفي كل خير، والنفقة على الأهل والعيال أعظم من أجر الصدقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.